أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه، والتي تقدم الكلام حول النقطة الأولى التي هي ما نسب إلى المفيد من إطلاق القول بعدم جواز الزواج بأخرى بعد أن طلق إحدى زوجاته الأربع ولم يقيد بالطلاق الرجعي، بل يشمل حتى الطلاق البائن. وقلنا أن هذه النسبة لا واقع لها أصلا، ومن أراد الرجوع إلى المقنعة يرى صحة ما قلنا، وهو أنه فصل بين الزواج بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بما لا مزيد عليه. وذكرنا أيضا الصفحة التي ذكرها في المقنعة التي قال فيها الكلام المتقدم. وأما النقطة الثانية التي في كلام السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهي أن الشيخ الطوسي أيضا يستفاد من كلامه أن من عنده أربع فطلق واحدة منهن لا يجوز له الزواج بأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، أيضا كلامه عام وشامل للمطلقة فيما إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا. وذكرنا أيضا أمس كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الذي ألحقه بهذه الروايات، وقلنا أن هذا الكلام دال على اختصاص الطلاق الذي مذكور في هذه الروايات بالطلاق الرجعي، ليس إلا مو أنه لم يعلق بشيء يفيد اختصاص هذه الروايات بالطلاق الرجعي. لا، عنده هذا الكلام الذي ذكرناه، وهو أنه لو كان الاستدلال بالآية المباركة وما دل على عدم جواز الزواج بالأربع، فهو دال على أن الطلاق في هذه الروايات طلاق رجعي لا طلاق دائم. هذا الذي ذكرناه أمس. ثم قلنا لو فرضنا أن كلامه في التهذيب مطلق، فقد ذكر القول بالتفصيل بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي فيما إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن، وأنه في الطلاق الرجعي لا يجوز التزويج بالأخرى وفي الطلاق البائن يجوز الزواج في الأخرى. نقلنا كلامه في النهاية والخلاف، فهذا كلامه في التفصيل في هذين الموردين قرينة على أن المراد من عبارته في التهذيب تلك المتقدمة، المراد منه فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا لا يجوز الزواج بأخرى، لا فيما إذا كان الطلاق حتى لو كان الطلاق بائنا. هذا جواب آخر تنزلي. الجواب الثالث التنزلي أيضا أنه لو فرضنا أنه هذا ليس قرين خالص صالح للتقييد، كلامه في النهاية وفي الخلاف الذي هو القول بالتفصيل هذا صالح لتقييد كلامه في التهذيب الذي لو فرضنا أنه مطلق. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع الذي يؤكد ما قلناه أيضا ذكر صحيحة زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم بعد ذكر هذه الجملة في التهذيب، هذه الرواية ذكرها بعد جملته التي علق فيها في التهذيب، فقال روى محمد بن يعقوب عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامس حتى تنقضي عدة المطلقة التي طلق، وقال لا يجمع ماءه في خامس. هذا ذكره في التهذيب جزء 7 صفحة 294 حديث 1233. نحن تعليقنا على هذه الرواية التي ذكرها بعد كلامه الذي نصب إليه في التهذيب، نقول أن التعبير بالخامسة إنما يصح فيما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا، لا ما إذا كانت المطلقة طلاقها طلاقا بائنا، لأن الخامسة حينئذ لا خامسة. إذا المطلقة طلاق رجعي، الخامسة ليست خامسة بل رابعة. فكلمة الخامسة تدل على أن الطلاق رجعي ولا يمكن أن يكون بائنا أبدا حتى يقال بأن كلامه مطلق. هذا أولا. ثانيا، قوله ولا يجمع ماءه في خمس، إذ إن جمع الماء في خمس إنما يكون فيما إذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا. إذا كان بائنا لم يجمع ماءه في خمس. وقد سمعت عبارة السيد العاملي صاحب المدارك في نهاية المرام، وهي أن التعبير بلا يجمع ماءه في خمس قرين على أن الطلاق رجعي. قال: فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية. ونحن قلنا لا كالأجنبية، أجنبية، ليش كالأجنبية؟ وأما وصلنا إلى هنا، وأما قول السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المدلول المطابق لقوله ولا يجمع ماءه في خمس لا يمكن تصديقه، لأنه يجوز أن يجمع ذلك في خمس من الإماء. هذا الكلام من السيد الأستاذ قدس الله نفسه، نحن نقول هذا خروج عن محل البحث، لأن الكلام في الزوجات اللاتي يتحقق فيهن الطلاق، فليس المراد الإماء بل ولا المتمتع بهن لعدم الطلاق فيهن، ولا الزوجات الإماء لأنه من الزواج بأكثر من أمتين، فليس المراد غير الزوجات الحرات حتى يقال لا يمكن تصديقه. لا يمكن تصديقه لأنه يا بنيش، لأنه ذاك يجوز الجمع معه في خمس من الإماء. ليس المراد الإماء، المراد الزوجات الحرات المتزوج بهن زواج دائم. فإخراج قوله عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس عن محل البحث ثم الإشكال عليه ثم الإشكال فيه ليس صحيحا. ودلالة الصحيحة على أن المراد من كلام الشيخ هو الطلاق الرجعي للبائن أوضح من الشمس وأبين من الأمس. وعلى فرض أنه لا يعقل قوله ولا يجمع ماءه في خمس تنزلا، طبعا يقول أنه شنو لا يجمع ماء، ظاهره أنه لا يجمع يعني لا يطأهن دفعة واحدة على فرض هذا، فعلى فرض أنه لا يجمع ماءه في خمس غير معقول، لأنه يمكن الجمع في خمس من الإماء. فإذا كان ما معقول نحن نقول يدل بدلالة الاقتضاء على أن المراد هو عدم جواز أن يكون له خمس زوجات دائميات، وكنا عنها بذلك، وهو حينما تكون إحداهن قد طلقت طلاقا بائنا فليس عنده خمس زوجات دائميات، وإن كان ماءه في المطلقة بائنا وفي الأربع الدائميات، حيث لا يصدق عليه أنه عنده أربع دائميات بالفعل. من كل ذلك يتضح أن الفاضل الهندي قدس الله نفسه في كشف اللثام الذي يقال أن المستفاد من كلام الشيخ الطوسي بعد ذكر عبارته في التهذيب أنه هذه الروايات مطلقة وهو قائل بالإطلاق ليس له أي وجه. هنا همات عند سيد الخوي همات رحمة الله عنده كلام آخر، وهو أن مدلول قوله لا يجمع ماءه في خمس، شنو مدلوله؟ عدم وطء خمس من النساء في إيان واحد. يقول ظاهر هذه الجملة أنه لا يجوز وطء خمس من النساء في آن واحد، وهو أمر غير ممكن، فلا بد وأن يكون المراد منه الزواج، يعني لا يتزوج خمس، وهو بالنسبة إلى الملك والمنقطع جائز بلا كلام، له أن يتزوج أن ينكح خمس من الإماء وله أن ينكح خمس من المنقطعات، فيتعين أن يكون المراد به النكاح الدائم، فلا يكون قوله لا يجمع قرينة ومقيد لكون الطلاق رجعيا حتى بناء على إجمال قوله لا يجمع. ليس المراد منه الوطء حتى لا يقول لا يجمع معه في خمس، وعلى فرض أنه لا يجمع ما المراد من عنده مجهول، فلا يكون دالا على أنه لا يجمع معه في خمس بالوطء. هذا الكلام من السيد الأستاذ قدس الله نفسه أيضا فيه أن الكلام في الزوجات التي تقدم الكلام عليهن وهن الأربع الدائميات التي يمكن أن يتحقق فيهن الطلاق، فلا المنكوحات بالإماء بالملك ولا المنكوحات بالمنقطع الداخلات في محل الكلام. فإن كنا أربعان أي أربع زوجات دائميات فليس له إضافة أخرى عليهن، يعني مثلهن عليهن، لا أن يكون، لأنه يكون من الجمع للماء في الخامس. وأما إذا لم يكن عنده أربع زوجات دائميات بأن كان طلاق واحدة من عده طلاق بائن، فالزواج حينئذ بأخرى ليس زواجا بخامسة حتى يكونوا ممنوعان. هذه أيضا هذا الكلام بالنسبة إلى النقطة الثانية. فالنقطة الثانية أيضا لا يستفاد منها أن الشيخ الطوسي قائل أيضا بالإطلاق أبدا، أربع خمس أجوبة له. النقطة الثالثة التي في كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه هو أنه إذا كان الدليل على التفصيل، إذا كان الدليل هو الآية المباركة وصحيح الجميل، فالتفصيل بين الطلاق الرجعي فلا يجوز الخامسة، وبين الطلاق البائن فيجوز الزواج بأخرى هو المتعين. وإن كان الدليل هو روايات المقام وهي صحيحة زرارة ومحمد بن أسلم وصحيحة محمد بن قيس فهي مطلقة ومقتضاها الشمول للبائن، الجواب عن هذا أن الدليل في المقام هو الآية المباركة وصحيحة جميل الذي نستدل به على الجواز، على الحكم بالجواز الزواج بأخرى في البائن وعدم جواز الزواج بالأخرى فيما ذكر الطلاق طلاق الرجعين هو الآية المباركة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وكذا صحيح الجميل. وهو في الطلاق البائن ليس عنده إلا أربع، ليس عنده أربع، إذا طلق إحدى الأربع طلاقا بائنا ليس الباقي عنده أربع، الباقي عنده ثلاث، فالزواج بأخرى ليس زواجا بخامسة ولا مانع منه. النقطة الرابعة التي في كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه وهي غير صحيحة أيضا هي وأما إذا كان الدليل في المقام هو صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس فهما مطلقتان ودالتان على الشمول حتى فيما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا. جوابه أنه لو فرضنا أن دليلنا هو صحيحة زرارة بن عيون ومحمد بن مسلم، لو فرضنا وصحيحة محمد بن قيس، أولا هذه الروايات من أول الأمر من أصلها ليست مطلقة حتى يكون مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الطلاق البائن والرجعي، بل هي من الأول خاصة بالطلاق الرجعي ليس إلا، أي أن قوله لا يتزوج بالخامسة لا يصدق إلا فيما إذا كان طلاق التي طلقها طلاقا رجعيا، وأما إذا كان الذي طلقها طلاقا بائنا فليس التزويج بأخرى تزويجا بالخامسة بل تزويجا بالرابعة، وتزويج بالرابعة لا مانع منه. فأولا الخامس لا تصدق بماذا كان الطلاق طلاقا بائنا. الروايات ذني بعضها تقول لا يجوز التزويج بالخامسة، بعضها لا يقول لا يجوز التزويج بالأخرى، بالأخرى في قوة الخامسة لكن فرق بيهم. إذا الطلاق طلاق بائن يجوز بالأخرى، وإذا الطلاق طلاق رجعي لا يجوز بالأخرى. هذه أيضا النقطة الرابعة التي في كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه وهي غير صحيحة أيضا. بقت النقطة الخامسة وهي أنه إن كان إجماع في المقام به يقيد إطلاق صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس ونحوهما، فهو مثل ما قال به السيد الحكيم، قال أن المقيد لإطلاق هذه الصحة هو الإجماع. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إلا أنه لا يوجد هكذا إجماع. الجواب عن هذه النقطة هو أن المشهور لم يقيد الروايات المشار إليها بالطلاق الرجعي، ما قيده، لا الإجماع لا الإجماع يقيد ولو الإجماع موجود ولا المشهور يقيد، بل هي الروايات من أول الأمر مختصة بالطلاق الرجعي. ليش؟ لأن المدلول المطابق للخامس لا يتحقق فيما إذا كان الطلاق بائنا، ولا يتحقق أيضا التزويج بالأخرى الذي هو في قوة الخامسة. لذا كان الحكم بالتفصيل بين الطلاق البائن فيجوز له الزواج بالأخرى وبالخامسة، وبين الزواج وبين الطلاق الرجعي فلا يجوز له التزويج بالخامسة ولا بالأخرى. هذا التفصيل كان باقي إلى زمان الشهيد الثاني وكان متفق عليه بين الأصحاب. نعم هنا عبارة للشيخ الطوسي في التهذيب، وقد عرفت أن هذه العبارة مو أنه هم لم يعلق على الروايات المطلقة، علق بما يفيد الاختصاص بالطلاق الرجعي. هذه عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب على ما تقدم بيانه. وأما عبارة المفيد بأنه أطلق فقد تقدم وتوضح ونقلنا عبارة المفيد، فأصل الحكم بالتفصيل مجمع عليه. النتيجة أنه الإجماع على التفصيل وهو صحة الزواج بالأخرى فيما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا، وعدم جواز التزويج بالأخرى فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، هو الذي تدل عليه هذه الرواية، لم يقيدوه بالإجماع على أن الإجماع متحقق. وأما أنه الإجماع ما متحقق لأنه الشيخ في التهذيب خالف، تبين أن الشيخ في التهذيب لم يخالف، الصدوق المفيد رحمة الله عليه خالف، تبين أن المفيد لم يخالف. استشكالهم صاحب كشف اللثام في الحكم مستند إلى ما ذكرنا، والمستند باطل فإشكاله أيضا باطل. هذا تمام هذه النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه وكلها غير صحيحة. إطلاق كلام المفيد لا مفيد كلامه ليس هو هذا، وليس هناك إطلاق في كلامه، بل كلامه مفصل بين الدائم والرجعي، بين الطلاق البائن وبين الطلاق الرجعي. الشيخ الطوسي هم ليس كلامه مطلقا، بل كلامه مقيد بماذا كان الطلاق الرجعي، يعني مقيد. أولا الروايات مو مطلقة حتى يقيد، ثانيا على فرض أن الروايات مطلقة فتعليقه الذي في المقام يفيد تختصاصها بالطلاق الرجعي ليس إلا، لا يجوز التزويج بالخامسة أو بالأخرى فيما ذكر الطلاق طلاقا رجعيا. وأما أنه كلام النقطة الثالثة أنه إذا استدلنا بالآية المباركة وصحيحة، طبعا نحن نستدل بالآية المباركة وصحيحة الجميلة الذي ذكرته أنت في موسوعتك وقلت أنه هو مقتضى القاعدة ولم يذكر في الموسوعة. يقول ثم بعد وإن كانت النقطة الرابعة، وإن كان المسند هو روايات المقام فروايات المقام مطلقة، لا روايات المقام ليست مطلقة من أول الأمر، التعبير فيها بالخامسة أو بالأخرى الذي هي في قوة الخامسة أو لا يجمع معه في خمس، كلها دال على أن الزواج إذا كان بعد الطلاق الرجعي بل لا يجوز، وإما إذا كان بعد الطلاق البائن فلا إشكال فيه. الجهة الخامسة أنه لا إجماع، توضح أن الإجماع متحقق في المقام بلا إشكال ولا ريب ولا حاجة للإجماع في التقييد، الروايات من أول الأمر مقيدة بماذا كان الطلاق رجعيا، لأن الخامس لا تصدق. هذا تمام الكلام في هذه النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ. وقيل هذا الوجه، وقيل سيأتي، وقيل في وجه التقييد مضافا إلى دعوى الإجماع التي قد عرفت ما فيها. السيد الحكيم رحمة الله عليه قال أن الإجماع هو المقيد لهذه الروايات المطلقة، وقيل في وجه التقييد مضافا إلى دعوى الإجماعات الإجماع التي قد عرفت ما فيها وجوه. هذا ذكره أيضا السيد الحكيم. الأول أنه يظهر وجه التقييد مما ورد في نكاح الأخت بعد طلاق أختها، وورد ما أنه لا يجوز التزويج بأخت المطلقة لماذا كان عنده أربع وطلق واحدة منهن، ليس له التزويج بأخت المطلقة حتى تنقض العدة. هنا أيضا في روايات أخرى وردت مثل صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المطلقة؟ قال نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. وهذه تبين أنه الزواج بالأخرى إذا كان كان الأخرى كانت هي أخت زوجة المطلقة أو كانت الخامسة أو أي شيء إن كانت، هذه إنما هو فيما إذا كان الطلاق رجعي لا يجوز الزواج بأختها، أما إذا كان الطلاق بائن فماذا لا يجوز الزواج بأختها؟ هذه الصحيحة تدل على أنه نعم يجوز له الزواج بأختها قبل أن تنقضي العدة. وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال عليه السلام إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. فالطلاق الرجعي ما برأت عصمتها، العصمة باقية، سواء قلنا ببقاء الزوجية حقيقة أو قلنا ببقاء الزوجية حكما، العصمة باقية. وأما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فلا عصمته، فتقيد الروايات هذين الصحيحتين، تقيد تلك الروايات بما إذا كان الطلاق رجعيا. هذا الوجه ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ورده. هسا احنا ذكرنا هذين الروايات، هل يمكن الاستدلال بها على تقييد تلك الروايات او لا يمكن الاستدلال بها على تقييد تلك الروايات؟ فيه كلام يأتي غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.